ذكر سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله مراحل مهمة جدا من حياة الإمام محمد الباقر عليه السلام لمواجهة الانحراف الذي أصاب الأمة الإسلامية في زمانه، وها هو يستكمل كلامه فيقول: تسعة عشر عاما من قيادة الإمام الباقر عليه السلام تواصلت على هذا الخط المستقيم المتماسك الواضح، 19 عاما من التعليم الأيديولوجي والبناء والتكتيك النضالي والتنظيم وصيانة وجهة الحركة والتقية وإذكاء روح الأمل، 19 عاما من مسير شائك ووعر يتطلب كثيرا من الجد والجهد في الطرقات الشديدة الوعورة. وفي النهاية عندما أشرف هذا العمر القصير والمليء بالعطاء على الانتهاء، وعندما ظن أعداء النهضة العلوية الألداء أنهم يستطيعون أن يتنفسوا الصعداء برحيل محرك هذه النهضة وسوف يخلو بالهم من التحركات الدعائية النضالية للشيعة وسوف يتفرغون لمشاكلهم وأزماتهم التي لا تنتهي داخل البلاد وعلى الحدود، أنزل الرماد الحامي والمشتعل لهذه الشعلة آخر صعقة مهلكة له على بنيان النظام الأموي. فقد قضى عمرا بفضح وتبيين الحقائق، وها هو يتابع بعد موته ما كان يقوم به. بحياته كان يبث الوعي، وبموته أيضا استمر في مسعاه هذا. لقد كان يرسل لأتباعه وللجماهير الغافلة التي كانت عطشة للمعرفة والفهم والتفكر درسا جديدا ورسالة جديدة، وقد كانت هذه الرسالة هادئة وعميقة مثل الخطة العامة لحياته. نفع الأصدقاء والمحتاجين، لكنه سلب النوم من أعين الأعداء. كان هذا نموذجا من تقية الإمام الباقر عليه السلام، ومظهرا للوضع العام لنهجه وسلوكه في تلك المرحلة الزمنية الخاصة. أولئك الذين دونوا فيما بعد تاريخ حياة الإمام مروا غافلين أو متغافلين على هذا الإجراء العظيم الذي أدرج في حديث مختصر. أيمكن القول إنهم لم يروا؟ هكذا نقصر. وظاهر القضية هو أن الإمام قد أمر ابنه الإمام جعفر بن محمد أن ينفق من مدخوله 800 درهم من أجل العزاء والنياح عليه لمدة 10 سنوات. أين مكان العزاء؟ وما هو زمانه؟ يجيب سماحة السيد القائد فيقول: مكان العزاء هو صحراء منى، وزمانه موسم الحج. هكذا ولا شيء آخر. إن موسم الحج هو ميعاد الأخوة المتباعدين وغير المتعارفين، فآلاف الأشخاص يعيشون تجربة إمكانية الاجتماع وتحققه في ذلك الزمان والمكان. أصحاب القلوب المتقاربة والألسن المتباعدة يدعون ربهم في هذا المكان بلسان واحد، ويشاهدون معجزة اجتماع الملل والشعوب تحت راية واحدة. وإذا كان من رسالة ينبغي أن تصل إلى جميع أرجاء عالم الإسلام، فلا يوجد من فرصة أنسب من هذه الفرصة. هناك حيث تنجز أعمال الحج في عدة أيام متوالية وفي نقاط محددة، فأي أيام ستكون أنسب من هذه الأيام؟ وأي أماكن ستكون أنسب من تلك الأمكنة؟ مكة، والناس منتشرون في مدينة واحدة ومشغولون. بالإضافة إلى ذلك فالجميع فيها مشغولون بأعمال الحج: الطواف، السعي، الصلاة، والمشعر محل التوقف الليلي فرصته قليلة ولا يوجد فيه إمكانية. فلا يوجد أكثر من هذه المحطة على طريق منى. عرفات موقف وإن كان في النهار ولكنه قصير المدة، فقط يوم واحد يبدأ بصباح متعب من الحركة وينتهي بعصر يستعد فيه للانطلاق. فمنى هي الأنسب من بين الجميع، فالحجاج يخيمون هناك لثلاثة ليال بعد رجوعهم من سفر عرفات، وتسنح الفرصة أكثر من أي مكان آخر لأجل التعارف والتحاور وبث الشجون. فمن هو الذي يتحمل متاعب الذهاب والرجوع من مكة؟ فالبقاء وزيارة كل تجمع ومحفل ومجمع يحقق الزمان والمكان المناسبين، فكل واحد سوف يمر بشكل طبيعي على مجلس العزاء الذي يقام لثلاثة أيام من كل سنة في هذه البادية. وشيئا فشيئا سيتعرف الناس الوافدون من مختلف الآفاق إليه، وسوف يقيم أهل المدينة لسنوات عديدة في هذا المكان وفي هذه الأيام تجمعا. وأهل المدينة هم من مركز الإسلام ومقر الصحابة والفقهاء والمحدثين الكبار. ولمن هذا المجلس؟ إنه لأحد وجوه عالم الإسلام، إنه لمحمد بن علي بن الحسين، رجل عظيم من سلالة النبي، زعيم الفقهاء والمحدثين، أستاذ جميع المشهورين في الفقه والحديث. فلماذا يأتون إلى هذا المكان من بين جميع الأماكن ويقولون فيه ما يقولون؟ وفي الأساس لماذا يقال هذا؟ ألم يكن موته طبيعيا؟ فمن الذي قتله أو دس له السم؟ ولماذا؟ وما الذي فعله؟ وما الذي قاله؟ هل كان يدعي شيئا؟ أو كانت له دعوة؟ هل كان يشكل خطرا على الخليفة؟ أسئلة كثيرة وإبهامات أكثر، وراءها عشرات الأسئلة والتساؤلات. وعندها سيأتي سيل من الأجوبة من أصحاب العزاء، وأيضا من أهل الاطلاع المنتشرين هنا وهناك بين الجموع المحتشدة، أولئك الذين أسرعوا من المدينة أو الكوفة إلى هذا المكان، وفي الأساس إنما جاءوا لكي يجيبوا عن هذه الأسئلة. لقد جاءوا ليبينوا للناس الوافدين من أرجاء عالم الإسلام إلى هذا المكان القضايا في هذه الفرصة الفريدة وفي هذا المكان، وبالطبع أيضا ليلتقوا بالإخوة والموالين من أجل أن يخبروهم ويأخذوا المطالب والأوامر منهم. كانت أعظم شبكة إعلامية تبليغية بين آلاف القنوات الإعلامية في ذلك العصر، وهذه هي الخطة الناجحة للإمام الباقر عليه السلام، خطة جهاده بعد الموت. وهذا هو الوجود الذي تتفجر منه البركات، الذي جعل حياته ومماته لله وفي سبيل الله، وجعله مباركا أينما كان، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأما عن الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام، يقول الإمام القائد حفظه الله: توفي الإمام الباقر عليه السلام وهو في 57 من عمره، على عهد هشام بن عبد الملك، وهو من أكثر ملوك بني أمية اقتدارا. ورغم ما كانت تحيط بالحكومة الأموية آنذاك من مشاكل ومتاعب، فإن ذلك لم يصرفها عن التآمر على القلب النابض للشيعة، أي الإمام الباقر عليه السلام. فأوعز هشام إلى عملائه أن يدس السم للإمام عليه السلام، وحقق بذلك انتصاره في القضاء على أخطر أعدائه. كان نظام بني أمية في السنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر عليه السلام، وفي سنوات بدايات إمامة ولده الإمام الصادق عليه السلام، يمر بأحد أكثر فصوله المليئة بالأحداث والمتغيرات. التحديات العسكرية في الحدود الشمالية الشرقية تركستان وخراسان، وفي الشمال آسيا الصغرى وأذربيجان والمغرب وأفريقيا والأندلس وأوروبا، هذا من جانب. والثورات والانتفاضات المتلاحقة في أنحاء العراق العربية وخراسان وشمال إفريقيا، التي كانت تنطلق بالأغلب بواسطة السكان المحليين الساخطين الذين يئنون من الظلم، وكانت أحياناً بتحريك أو مساعدة القادة العسكريين المغول الأمويين من جانب آخر. وكذلك الوضع الصعب الداخلي في كل الأماكن وخصوصاً في العراق، مقر الدهاقين الكبار لبني أمية وموقع الأراضي الخصبة التي كانت في الأغلب من ممتلكات الخليفة أو أحد رجالاته، وكل الظلم والحيف الهائل لهشام وواليه المتجبر في العراق خالد بن عبد الله القصري، وفي النهاية القحط والطاعون في مختلف المناطق ومنها خراسان والعراق والشام. كل هذا جعل البلاد المترامية للمسلمين في حالة عجيبة بسبب نظام بني أمية وعلى يد أشهر الولاة. وينبغي أن نضيف أن أكبر خسارة حلت في العالم الإسلامي هي الخسارة المعنوية والفكرية والروحية.